التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة: قتلى مدنيون في الأنبار، وضربات دولية جديدة لمواقع داعش، ومنفذ اعتداء ليون في فرنسا أرسل صورة إلى سوريا. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. قتل ما لا يقل عن 18 مدنيا وأصيب العشرات في محافظة الأنبار اليوم، وسقط أغلب الضحايا في الفلوجة. وقالت مصادر طبية أن 15 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا، وأصيب 27 آخرون بسبب سقوط قذائف تتبادلها قوات حكومية مع مسلحي داعش. وقال مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار أن القذائف أصابت عددا من المناطق السكنية في الفلوجة التي يسيطر عليها المسلحون، فيما استرجعت القوات الحكومية بعض مناطق الفلوجة الخارجية. قتل أيضا 11 مسلحا على الأقل في منطقتي ألبو فراج وهيت، وسقط 3 مدنيين في هيت أيضا. في هذه الأثناء أعلن قائد عسكري في الأنبار اليوم الأحد انتهاء تدريب 1000 مقاتل جديد من أبناء عشائر الأنبار. قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفائها وجهوا أمس السبت 17 ضربة جوية إلى مواقع تنظيم داعش في سوريا، وعشر ضربات أخرى إلى مواقعه في العراق. في سوريا استهدفت الضربات المناطق المحيطة بمدينة عين العرب كوباني ومدينة حلب ومنطقة تل عبيد. وفي العراق استهدفت الضربات مواقع تنظيم داعش قرب الموصل وتل عفر وسنجار والفلوجة وبيجي ومخمور والحبانية. قتل صباح اليوم المهندس سعد حسن الكربلائي مدير هيئة العمليات في شركة نفط الشمال في منطقة عرفة بكركوك. وقال شهود عيان إن القتيل أصيب بعدة طلقات نارية أطلقها عليه مسلحون مجهولون من مسدسات كاتمة ولاذوا بالفرار. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش قتل أكثر من 3000 شخص في سوريا، بينهم حوالي 1800 مدني خلال عام، منذ إعلانه دولة الخلافة في 29 من حزيران من عام 2014. المرصد أضاف أن داعش أعدم 74 طفلا و930 من أفراد عشيرة الشعيطات الذين تمردوا عليه في دير الزور، إضافة إلى 900 عنصر في القوات الحكومية. عدد من القتلى سقطوا أيضا في مدينة عين العرب كوباني، إضافة إلى 216 من المقاتلين في فصائل سورية أخرى وفي وحدات كردية. التنظيم قتل أيضا 143 من عناصره بعد اتهامهم إما بالتجسس أو بمحاولة الهروب من التنظيم حسب المرصد. أواصل عرض أنباء من إذاعة العراق الحرة. قالت الكويت إن الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت وقتل 26 شخصا وأصاب أكثر من 200 يوم الجمعة الماضية هو سعودي جنسية. وكشفت وزارة الداخلية عن أن الانتحاري دخل الكويت عن طريق المطار يوم الجمعة نفسه. السلطات الكويتية اعتقلت السائق الذي أوصل المفجر إلى المسجد وهو مقيم غير شرعي في الكويت، كما اعتقلت مالك السيارة وهو من البدون، وصاحب المنزل حيث يقيم السائق وهو كويتي وصف بأنه من المتطرفين. ذكرت الأنباء أن الشخص الذي قتل مديره في العمل وقطع رأسه في فرنسا الجمعة الماضية ثم التقط صورة سيلفي مع الرأس المقطوع أرسل الصورة إلى رقم هاتف خلوي كندي ولكن في سوريا حسب مصادر أمنية. المتهم ياسين الصالحي كان قد اقتحم بسيارته منطقة مصنع للغاز قرب ليون مما أدى إلى وقوع انفجار، ثم عثرت الشرطة على رأس مديره هيرفي كورنارا وإلى جانبه أعلام إسلامية. الشرطة حققت مع المتهم ووصفت السلطات الفرنسية العملية بأنها إرهابية. قال مسؤول أمريكي بارز أن المفاوضات النووية مع إيران ستتجاوز موعد 30 من حزيران الجاري المحدد للتوصل إلى اتفاق. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظرائه من بريطانيا وفرنسا إضافة إلى مسؤولين من الصين وروسيا يشاركون اليوم في محادثات في فيينا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني سيكون الأمر صعبا وكان دائما صعبا لكنه ليس مستحيلا، وكما قلت المسألة تتعلق بالإرادة السياسية. الأسباب الدافعة لإبرام اتفاق ما تزال موجودة وربما أكثر من السابق، وبالنسبة لأغلبنا يتعلق الأمر باتفاق لحظر الانتشار وبأمننا وأمن العالم. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحرة. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية طيبة وأهلا بكم أعزائنا المستمعين، من المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن تقريرا عن تأثيرات تحكم داعش بسدة الرمادي على مدن الجنوب وأهوار ذي قار. وسنتابع تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة القرمة وعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، وإلى النجف وملف إقالة محافظيها الزرفي ومساءلته، وقوى سياسية في ديالة تتنافس لشغل منصب المحافظ الشاغر، والكركوكيون يحيون بطولة الطيار راصد محمد صديق الذي قتل في حادثة الطائرة F-16. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شباب النهرين. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تتوالى الدعوات لتحرير سدة الرمادي من هيمنة مسلحي داعش لتحكمهم بمياه نهر الفرات، بما حرم مدن الوسط والجنوب وتسبب بأضرار واضحة في أهوار ذي قار. مختصون لفتوا إلى أن ذلك تزامن مع انخفاض إطلاقات مياه الفرات من قبل تركيا باتجاه سوريا والعراق. المزيد مع ناجي ستار.
دعت وزارة البيئة إلى تشكيل خلية أزمة وزارية لحل مشكلة الجفاف الحاصل في أهوار محافظة ذي قار والناتج عن قلة الإطلاقات المائية وزيادة نسبة الملوحة. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة أمير الحسون في حديثه لإذاعة العراق الحر إن وزير البيئة قتيبة الجبوري طالب مجلس الوزراء بالتدخل الفوري عبر تشكيل خلية أزمة من أجل إنهاء سيطرة تنظيم داعش على بعض السدود والنواظم المائية على نهر الفرات من جهة، والضغط على تركيا من أجل إطلاق مستحقات العراق المائية من جهة أخرى.
دعوة وزير البيئة إلى أن تكون اللجنة وزارية وعملية اختصاص للزمن والجهود، وأيضا إلى أن تكون ليكون القرار أكثر وأوسع، خاصة وأن موضوع إسعاف المدن الجنوبية في المياه ويحتاج إلى عمل سياسي إضافة إلى العمل الحكومي والعمل التنفيذي، وهذا أكيد سيسرع من إنجاز هذه المهام. وهناك يعني وعود من سيد وزير البيئة بأن تكون نتائج إيجابية.
رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي أوضح من جانبه أن لجنته رفعت طلبا منذ أكثر من شهر إلى رئاسة الوزراء من أجل إطلاق حصص العراق المائية من نهر الفرات من قبل الجانبين التركي والسوري.
طبعا نعم، هذا المقترح طرحه وزير البيئة باعتباره هو عضو لجنة الزراعة، وهذه المخاطر نحن شخصيا أيضا قبل أكثر من شهر طالبنا بتشكيل لجنة عليا لحل الأزمة أو شحة المياه في محافظات الواقع على نهر الفرات، لأنه يعاني من أزمة كبيرة في الإطلاقات من الجانب السوري والتركي، وإضافة إلى سيطرة وقت العصابات على سدة الرمادي وحرمت هذه المحافظات من كميات من المياه اللي واردة من الجانب السوري.
وأضاف التميمي أن العراق وسوريا وتركيا جمعتهم اتفاقية على تقسيم المياه تنص على إطلاق حصص العراق المائية، ولكن تركيا أخلت الآن بالاتفاقية بتقليصها الإطلاقات على حد قوله.
لأنه تركيا اليوم حقيقة غير متزن بالإطلاقات مع الجانب العراقي ومع الجانب السوري، حسب ما أبلغنا من وزارة الموارد السورية أنه يوجد اتفاق أن تقوم تركيا بإطلاق أكثر من 50 متر مكعب في حوض نهر الفرات، ويتم تقسيمها بنسبة 52% إلى العراق و 48% إلى سوريا.
فيما وصف مدير بيئة المنطقة الجنوبية طه ياسين محمد الوضع في أهوار ذي قار بالمزري بسبب انخفاض مناسيب المياه وبدء جفاف بعض الأهوار، مشيرا إلى أن هذه الانتكاسة تؤثر على الجوانب الطبيعية والإنسانية والسياحية والاقتصادية لسكان تلك المناطق خصوصا وعلى العراق عموما.
الإجراءات التي يمكن اتخاذها إنقاذ أهوار خاصة الأهوار الناصبية في الوقت الحاضر لما تتأثر منها بسبب شحة المياه اللي هي جدا قبل الفرات، آثارها كبيرة في مدينة، آثار اقتصادية وإنسانية وسياحية وغيرها من الآثار الكبيرة التي تنتهيها.
يشار إلى أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء أوصت بضرورة تكثيف الجهد العسكري للسيطرة على النواظم والسدود في محافظة الأنبار لمنع تحكم الإرهابيين بإطلاقات المياه، خصوصا بعد إعلان محافظ ذي قار يحيى الناصري مناطق الأهوار في المحافظة مناطق منكوبة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تستعد القوات الحكومية والأمنية ومقاتلو الحشد الشعبي والعشائر لتحرير قضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار والذي سيطر عليه مسلحو داعش منذ نحو سنة. مايكروفون الإذاعة التقى مسؤولين وقادة محليين ليحدثونا عن الأوضاع العسكرية.
منذ أكثر من 10 أيام والقوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تخوض معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على مركز قضاء القرمة شمال شرق الفلوجة، بعد استعادة السيطرة على كافة المناطق والقرى المحيطة بالقضاء. قائد كتائب الإمام علي المنضوية مع قوات الحشد الشعبي هاشم المياحي أكد استعادة القوات الأمنية العراقية السيطرة على مناطق الشهابيات ومعامل الشبس ضمن قاطع عمليات القرمة.
قرمة الثلوجة في منطقة الحراريات، تم تحرير منطقة الشهابيات، معامل الشبس، الحمد لله وشكر مثل ما تشوف أخواننا عزيمتهم وأصرارهم خير من الله.
مسؤول مقاتلي عشائر القرمة محمود الجميلي أشار إلى وجود عوائق تحول دون تقدم القوات الأمنية صوب مركز قضاء القرمة، منها وجود العوائل المدنية داخل الأحياء السكنية التي أقدم تنظيم داعش على تفخيخ معظم منازلها وطرقها الرئيسية.
القرمة داخلها كغضاء القرمة توجد عوائق هناك، انه مفخخ، بيوت مفخخة، ابوات ناسفة، يعني فقط هاي الامور، بس ان احنا ننتظر الجهد الهندسي وحتى مباشر بتحرير القرمة كاملة.
ويقع قضاء القرمة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق الفلوجة، حيث سيطر تنظيم داعش على القضاء منذ قرابة اكثر من عام، فيما لا تزال القوات العراقية تشن عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة عليه. لإذاعة العراق الحر، عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
ونبقى في محافظة الأنبار ونتابع تطورات المواجهة بين القوات المسلحة مع تنظيم داعش الذي يسعى للسيطرة على ناحية عامرية الفلوجة. مرة أخرى رعد الخاشع.
أكد مدير شرطة ناحية عامرية الفلوجة الرائد عارف الجنابي تعرض خطوط الصد الأمامية لناحية العامرية من جهة الفلوجة إلى قصف مستمر من قبل عناصر تنظيم داعش في محاولة منهم لاقتحام المدينة والسيطرة عليها.
نحن الآن على أهم قاطع، أهم ساتر خط الصد لعملية الفلوجة مع مدينة الفلوجة. هذا القاطع تعرض إلى عدة هجمات شبه ممنهجة يوميا من قبل تنظيم داعش، يحاولون اختراقه لكي يدخلون إلى عملية الفلوجة، لكن بفضل الله عز وجل وتماسك العشائر العامرية مع قواتنا الأمنية بمختلف صنفها وتماسكين يد بيد، ويتم الصد لأي هجوم.
في المقابل طالب رئيس المجلس المحلي لناحية عامرية الفلوجة فيصل عيساوي الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالإسراع لتحرير منطقة الحصي، كونها تعد الملاذ الآمن لعناصر تنظيم داعش، ومن خلالها يتم قصف ناحية عامرية الفلوجة بالصواريخ وبشكل يومي.
منطقة الحصي المنطقة الوحيدة التي تعتبر الملاذ الآمن لتنظيمات داعش الإرهابية، حيث تقوم بقصف الآمنين من أبناء العامرية من هذا المكان. نطالب الحكومة المركزية ونطالب وزارة الدفاع بالإسراع بتحرير هذه المناطق وبمشاركة أبناء عامرية الفلوجة.
وفي إطار متابعة الخلايا النائمة من المجاميع المسلحة في ناحية عامرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية، أشار قائد شرطة الأنبار اللواء هادر زيش كسار إلى إلقاء القبض على أكثر من 25 شخصا مطلوبا للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب.
كان من بين هؤلاء المتهمين هم كانوا موقوفين في سجن إرهاب الفلوجة مطلوبين بقضايا خطرة، وهربوا بعد أحداث التي كانت بالفلوجة والقضية الأخرى، وقد وصل عددهم إلى 25 متهم، 25 خلية إرهابية، ومن أخطر المتهمين المطلوبين ومن أخطر المتهمين الذي يخططون بزعزعة الأمن في المدينة السياحية وعامرية الفلوجة.
وتقع ناحية عامرية الفلوجة على بعد 30 كيلو مترا عن مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عادل الخاشع، محافظة الأنبار.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، في زاوية الرسائل أتوقف عند كتابات جميلة لبعض الأصدقاء، ومنهم غادة عريم كتبت تقول: للكلمات الصادقة عطر تستنشقه القلوب النقية فتكون لنا عونا على قسوة الحياة. أما الصديق سامر أدوارد فكتب يقول: بعض المواضيع كعود الثقاب لا نستطيع أن نقولها إذا ما أردنا أن تبقى الأمور على حالها، فتجربتها تعني احتراقها. شكرا جزيلا لصديقينا على هذه الكلمات ذات البلاغة. أما الآن فنستمع لرسالة صوتية تركتها إحدى المستمعات.
السلام عليكم، أنا فريال عبد اللطيف، أسلم عليكم وبارك لكم برمضان إن شاء الله مبروك عليكم. وأقول لكم بس المنطقة اللي أنا قاعدة بيها التجاوز هسه صايرة كلش دولة واحدة، كل من يحكم بكيفه، يعني قام يسوون حتى معامل بالبيوت يسوون بها كبة، يعني لا رقابة، مي ماكو يعني، والكهرباء ماكو، والمشاكل والحكومة ولا تجي، يعني ماكو حكومة تشوف هاي الناس ايش دا تسوي، ايش دا تسوي الناس تهديد، يعني انا واحد يجي يعني يهددني يقول لي ها، مو يهددني بس يقول لي دير بالك على نفسك تشوفت ليش انا ما عندي شيء، والحكومة تقولي لها تقولي ايش اسوي دير بالك على نفسك، يعني شلون وين نروح؟ هذا بالتجاوز وبأجار وما عندي إمكانية. شكرا لكم، السلام عليكم.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراق حر IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تباينت آراء نجفيين بشأن توجه مجلس المحافظة إلى إقالة المحافظ عدنان الزرفي واستجوابه للفشل في تنفيذ مشاريع خدمات، فضلا عن حالات فساد وتدن في أدائه على الصعيد الإداري والتنفيذي. المزيد في تقرير أيسر الياسري.
تباينت آراء المواطنين في شارع النجف السبت حول سعي عدد من الكتل داخل المجلس استجواب المحافظ ومن ثم إقالته، احتجاجا على ما أسمته تلك الكتل التلكؤ في إدارة المحافظة ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين. إذ أيد المواطن محمد عبد الزهرة هذا القرار مشيرا أنه عسى أن يغير من وضع المحافظة الخدمي الحالي والمتردي في نظره، خصوصا ملف رفع النفايات الذي يعد المشكلة والهم الأكبر في نظر المواطنين.
محافظة وضعيتها يعني كلش يعني من الخدمات، يعني من النفايات، من الوضعية، من القضايا، من الكهرباء، ما نشوف التغير بهذا. وقضية النفايات يعني جاي نشكي من صار من أكثر من سنة، يعني ماكو أي خدمات بالهذا بالمحافظة. فإحنا مع قال ومع الاستجواب ومع التغيير من أجل البناء وعمار ومن أجل خدمة المحافظة.
لكن آخرون ومنهم المواطن أحمد جاسم لا يؤيدون هذا القرار، مشيرين أنه في غير محله، تزامنا مع ما يمر به البلد من ظروف استثنائية تحتاج إلى التكاتف وبحسبه، فضلا عن أنه يرى في محافظة النجف عدنان الزرفي النموذج في المحافظة في تنفيذ مشاريع خدمية.
والله احنا هسه حاليا بالوضع الأمني احنا ضد إقالة أي منصب من مناصب الحكومة، لأن هسه هذا الوضع مربك بالنسبة للحرب وداعش. مو مال يعني هسه نغير حكومة، والحكومة متكاملة خاصة محافظة النجف. يبقى اكو فد إشكالات صارت بسبب الموازنة، إنه الموازنة ما توفرت أموال أو فد شيء اللي صارت هاي الإشكالات. إضافة لهذا المحافظ يعني محافظ النجف صار 6 سنوات هو محافظ النجف، يعني ما معقول هسه راح يجي محافظ جديد يقدر يكمل اللي سواه المحافظ او يقدر يوازي شغل المحافظ القديم.
وكانت 6 كتل في مجلس محافظة النجف اعلنت الخميس الماضي عبر مؤتمر صحفي عقد داخل مبنى المجلس اطلقت عليه تحالف النجف الوطني ليضم 19 عضوا، مؤكدة عبر الناطق الرسمي للتحالف حسن الزبيدي انه يهدف الى اقالة المحافظة ومن ثم استجوابه في عدة ملفات.
من أجل إبعاد المفسدين والمتسببين بتردي واقع الخدمات وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي، قمنا بتشكيل تحالف أسميناه التحالف الوطني في النجف الأشرف، والذي يضم كتلة دولة القانون والمواطن والأحرار والدولة العادلة والعدالة والتغيير وتجمع النهضة والبناء. وقد اتفقت هذه الكتل المنضوية ضمن هذا التحالف على تغيير محافظ النجف الأشرف وإقالته.
وكانت كتلتا المواطن والأحرار داخل مجلس المحافظة قد أعلنتا عن تحالفا استراتيجيا داخل المجلس، ودعتا بقية أعضاء المجلس إلى الانضمام إليه، مشيرتان إلى أنه يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ومحاسبة المقصرين. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
وفي بعقوبة تتزاحم عدد من الكتل والقوى المحلية للحصول على مكاسب ومناصب في مقاعد الحكومة المحلية، ومنها منصب المحافظ السابق الذي سبق وأقيل قبل نحو 2 شهر. ومع الجدل السياسي الدائر يتساءل المواطن البسيط أما حصده من كل ذلك. المزيد مع سامي عياش.
أكدت عضو مجلس المحافظة أسماء كمبش أن كتلة عراقية ديالة لديها جملة من الشروط والمطالب لقاء مشاركتها في التشكيلة الجديدة لحكومة ديالة المحلية، ومنها الحصول على عدد من المناصب بالإضافة إلى عودة النازحين والتوازن في الدوائر الأمنية والخدمية.
الإقامة العراقية لديها شروط في المشاركة، من ضمنها أن الاستحقاقات المتبقية منصب رئيس المجلس والنائب السني وثلاث معاونين وأربع مستشارين. من ضمنها الشروط الأساسية هي عودة النازحين وفرض الأمن والقضاء على حالات القطف والقتل والعصابات الغير قانونية المنتشرة في الشوارع، كذلك الموازنة في القيادات الأمنية في الدوائر الخلفية.
من جهته طالب عضو التحالف الوطني صادق الحسيني رئاسة كتلة عراقية ديالى بتقديم ورقة موحدة بالمطالب لمناقشتها والاتفاق على بنودها.
يا أخي غير هاي الجملة من المطالب تقدم بوثائق رسمية، احنا نلتقي اليوم في ثلاث مجموعات من العراقية، واحد يختلف عن الثاني في مطالبه. العراقية اخوتنا يعني، وطبعا تعرف انت ان احنا كنا الاحترام الى جناب الدكتور سليم الجمهوري رئيس البرلمان باعتبار ابن المحافظة واعلى سلطة ويترأس، فبالتالي الى كل الاحترام. لكن انا ادعو الدكتور سليم في انه يدعمنا في انه نكمل باقي المناصب الحكومية.
واضاف الحسيني
رئيس المجلس النائب الثاني للمحافظ هو مكفول للعراقية والآن محجوز أوراق للعراقية، لكن العراقية متى ستتحرك باتجاه هذا الموضوع؟ هذا الموضوع نترك للعراقية. نحن اليوم منذ شهرين ننتظر مبادرة واحدة من العراقية، لم تأتي مبادرة بمجموع كافة أعضاء العراقية، يأتون منفردين بقراراتهم غير مجتمعين، وبالتالي صعب المهمة على أن التحالف لا يفهم لحد هذه اللحظة ماذا تريد العراقية.
سجالات واختلافات تشهدها المحافظة على مدى أسابيع بعد إقالة المحافظ عامر المجمعي وانتخاب مثنى التميمي عن التحالف الوطني بدلا عنه خلال الشهر الماضي. مواطنون طالبوا المسؤولين الحكوميين بالعمل على توفير الأمن والخدمات المفقودة. وفي هذا الصدد تحدثت المواطنة أم أحمد بالقول:
أنا ما يهمني أي كائن ما يكون يصير محافظ أو رئيس مجلس محافظة، هم كلهم عراقيين، يعني من ما جاي من خارج البلد، إذا كان من طائفة معينة أو ذاك من طائفة معينة، المهم إحنا نريدهم يشتغلون يفيدون المواطن اللي ساكن بديالة، نتمنى يوفرون أمان، يقللون من خطف. زين هاي الكهرباء يوي بداية رمضان الشهر الفضيل، يعني كهرباء مو زينة فد مرة، وملينا من الخدمات المفقودة، ما نريد يظلون بس يتعاركون على المناصب السياسية مصالحهم بيناتهم.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. التحالف الدولي يوجه ضربات جديدة لمواقع داعش في سوريا والعراق. مسلحون يقتلون سعد حسن الكربلائي مدير هيئة العمليات في شركة نفط الشمال في كركوك اليوم. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن تنظيم داعش قتل أكثر من 3000 شخص في سوريا خلال عام منذ إعلانه دولة الخلافة في 29 من حزيران من عام 2014. الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت سعودي الجنسية حسب ما كشفت وزارة الداخلية في الكويت. السلطات التونسية تتخذ إجراءات أمنية مشددة في مسعى لتأمين المنشآت السياحية في البلاد بعد العملية التي راح ضحيتها 38 سائحا في منتجع القنطاوي السياحي في تونس. المتهم بقطع رأس مدير شركة نقل فرنسي قرب ليون يقر بجريمته، ومصادر تذكر أن المتهم التقط صورة سيلفي مع رأس ضحيته وأرسلها عبر خدمة واتساب إلى كندا. مسؤولون يقولون إن المفاوضات النووية مع إيران ستتجاوز موعد 30 حزيران الجاري المحدد للتوصل إلى اتفاق بين طهران والدول الكبرى على برنامج إيران النووي. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. قدرت وزارة الإعمار والإسكان الحاجة إلى نحو 99 مليون دولار لإعادة إعمار الأبنية والجسور والطرق التي أصيبت بالدمار والتخريب بسبب سيطرة تنظيم داعش وتفخيخه للكثير من تلك المشاريع، فضلا عن أضرار العمليات العسكرية. المزيد مع زميلنا عمر عبد الرحمن.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن الطرق والجسور في محافظة ديالى بحاجة إلى 99 مليون دولار لإعادة إعمارها بعد الأضرار التي لحقت بها بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. وقال وزير الإعمار والإسكان طارق الخيقاني في حديث لإذاعة العراق الحر أن سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق خلفت الكثير من الأضرار للبنى التحتية في المحافظة.
المبلغ الذي ذكرناه هو 99 مليون دولار سينفق على إعادة إعمار هذه المناطق. أكثر من 9 إلى 10 مجسرات يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء بسبب الدمار الكبير الذي أصاب البنى التحتية لهذه المجسرات، بالإضافة إلى هناك شوارع رئيسية وحولية تم تدميرها وبنى تحتية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان مثل الدوائر التي تتبع هذه الوزارة، بالإضافة إلى إعادة المشاريع التي توقفت بسبب سيطرة داعش وقلة السيولة المالية في الوزارة.
إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة ديالى محمد السعدي أن البنى التحتية في المحافظة قد تضررت جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة، مبديا تفاؤله بتخصيص مبلغ 99 مليون دولار التي اقترحتها وزارة الإعمار والإسكان لإعادة إعمار طرق وجسور محافظة ديالى.
هاي الطرق الخارجية الرئيسية بالمحافظة مدمرة بالكامل من كثرة الحمولات ومن كثرة اتجاه دائما السير يسير بطريق واحد فتتدمر من عدم داعش حفرها بالإكرانات اشتد كل هذه الشوارع، يعني تقريبا 80% من الطرق في محافظة ديالى دمرت بهذا الشكل، احتمال بعد أكثر لأن داخل المدن أيضا هم تفجرت أمور وعبوات مثل السعدية وجلولاء ودخلت العمليات العسكرية ودمرت. صحيح الطرق تحتاج في محافظة ديالى لأكثر من هذا الأرقام.
فيما دعا رئيس لجنة الإعمار والخدمات في مجلس النواب ناظم الساعدي إلى وضع خطة مناسبة لإعادة إعمار المناطق المحررة من داعش وإعادة العوائل النازحة بشكل سريع إلى تلك المناطق.
محافظة ديالى من المحافظات التي ضررت بالإرهاب والتي احتلت جزء كبير منها من قبل داعش، وتعرفون داعش ويوغل بالخراب حتى في البنى التحتية، وكانت أيضا مسرحا للقتال في هذه المنطقة، بالتالي دمرت البنى التحتية، ومن أهم الأمور هي ما يخص الطرق والجسور. فتقدير وزير الإسكان أعتقد هو حقيقي كون الضرر كبير، فبالتالي علينا أن نضع خطة مناسبة لإعادة إعمار تلك المناطق ديالى وغيرها من المحافظات التي تضررت جراء داعش.
وكان تنظيم داعش قد سيطر قبل عام تقريبا على نواحي جلولاء والعظيم والمنصورية والسعدية في ديالى وألحق فيها أضرارا كبيرة قبل تحريرها على أيدي القوات الأمنية والحشد الشعبي. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، اتفق قادة عسكريون ومسؤولون محليون والعديد من أهالي كركوك على أن ابن المدينة راصد محمد صديق يعد شهيدا للوطن، وكان صديق قضى نتيجة تحطم طائرته F-16 في صحراء أريزونا خلال مهمة تدريب ليلية بالقرب من الحدود الأمريكية مع المكسيك. العميد راصد وهو تركماني من كركوك، ولادة عام 1970 وتخرج في كلية القوة الجوية عام 1990، وكان متفوقا ومتميزا في جميع محطاته العسكرية. التفاصيل نقلها زميلنا نهاد البياتي.
طالب نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران بإجراء تحقيق مشترك يضم الجانب العراقي والأمريكي لمعرفة أسباب سقوط الطائرة F-16 والذي كان يقوده الطيار العراقي راصد محمد صديق، حيث أدى إلى مقتله، مشيدا بدور الطيار وكفاءته.
نحن نطالب كتركمان بإجراء تحقيق شفاف وعادل، وأن لا ينفرد الجانب الأمريكي بهذا التحقيق، وأن يشترك فيه الجانب العراقي أيضا للوصول إلى ملابسات وحقيقة الحادث، لأن الضابط نحن نشهد له والقوة الجوية تشهد له بكفاءته ونزاهته وإخلاصه، وإنما اختير لهذه الأسباب وليست لأسباب أخرى، اختير لأنه كفؤ ونزيه ومن أكفأ ضباط القوة الجوية، وهذا ما أكده اليوم قائد القوة الجوية الذي حضر مراسيم العزاء في محافظة كركوك.
عدد من رفاق الفقيد حضروا مجلس العزاء، كما أشاد قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حما أمين بالفقيد واصفا إياه بشهيد الوطن، مؤكدا على كفاءته وتفانيه أثناء التدريب والخدمة.
هذا الرجل كان مثال للخلق الرفيع وللكفاءة والشجاعة، وكان المفروض أن يكون يعني هذه الأيام في العراق ليشارك إخواني وأخواتي في مكافحة الإرهاب ودفع الشر عن هذا البلد. هذا كان حقيقة رسالته يعني مستمر، وكان مندفع وشجاع وعلى أهبة الإسلام وعلينا وطني لخدمة هذا الجيش لك إن شاء الله.
شقيق الطيار الفقيد رافد محمد أكد أن شقيقه تخرج من كلية القوة الجوية العراقية ومعروف عنه بالتمييز والكفاءة.
راصد أخويا تخرج من كلية القوة الجوية 1990، يعني تخرجه قبل السمو قبل السقوط، يعني ضابط قديم هو. ثانيا من مواليد 1970، هو التسلسل الدر أخذ حد ما وصل إلى عميد برتب، يعني من ملازم لغاية إلى عميد حد ما استشهد. من ناحية الثانية أخذ اللي هو طبعا كان من الأوائل على كل دورات، وحتى بالخارج حتى بأمريكا استمر 4.5 سنوات دوما أول عن الدفعة مالته.
فيما قال ابن شقيقه يلماز إسماعيل أنه كان ابن العراق وشهيد العراق، أحب جميع مكونات كركوك، فهو لم يكن تركمانيا أو كرديا أو عربيا وإنما عراقي أحب الجميع.
يتكمل من عنده الأخلاق، الهيبة، القيادة، وما عنده عنصرية وطائفية، ما عنده هذا كردي هذا، هو مو تركماني مو كردي مو عربي، وإنما هو عراقي، هو راح يخدم العراق، هو راح يخدم حتى يجي يخدم هذا البلد ويحررها من الإرهاب.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع حلقة من برنامج شباب النهرين نتوقف وهذه الأغنية.
ارجعت لامتني عاللي راح، تركتني وحدي وحدي اشكي الجراح، وحداني ابكي. لامتني عاللي راح، تركتني وحدي وحدي اشكي الجراح، وحداني ابكي. وين عطتني يا حبيبي وليش نسيت قصتي وياك، أحلامي والليالي صارت ماضي وذكريات. وين عطتني يا حبيبي وليش نسيت قصتي وياك، أحلامي والليالي صارت ماضي وذكريات. رجعت بعد الغياب ندمان على اللي سويته بيا، وأمل ما أقدر أنسى كل اللي جرى وصار.
انساها راحت قلبي وياها ما بقت الا انساك كل لحظه كنت وياك ماشي بطريق جديد ودي عمري بلياك صدقني راح انساك كل لحظه كنت وياك ماشي بطريق جديد واقضي عمري بلياك
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين وقتا طيبا برفقة رويدة وياسين وحلقة من برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الأمن للعراق، يا رب الناسين إن شاء الله يصفون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
الناس رمضان يعني كل عام والمسلمين بألف خير، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء بخير ومحبة، ورجع النازحين إخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا عند الخارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة تبتدي إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من 3 فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة اللي تنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فابقوا ويانا. الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. أحب أرحب بضيوف الحلقة اللي ويانا اليوم، عامر ومحمد، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية ممكن تعرفونا عن نفسكم، الاسم، وأنتم من يا محافظة؟ أبدي يمك أول شيء عامر.
نعم، أنا عامر لقمان عبد السادة، محافظة النجف الكوفة.
أهلا وسهلا بك يا عامر، ورمضان كريم عليك إن شاء الله.
رمضان كريم عليك إن شاء الله، يعود عليك بالخير والسلام والأمان.
محمد تعرفنا أنت على نفسك.
طبعا أول شيء مساء الخير وتحياتي للجميع قادر ذاتي علاقة الحر وكل المستمعين، وأنا محمد من محافظة الصبرا.
أهلا وسهلا بك يا محمد، ورمضان كريم عليك همين إن شاء الله.
علينا وعليكم، شكرا.
زين، خلوني أسألكم، شلون تشوفون أجواء رمضان هالسنة بمنطقتكم؟ عامر.
الحمد لله وشكر، أجواء رمضان خاصة بالنجف ما شاء الله، يعني حتى واحد دور الفطور يروح للمسجد، صفة حالات جميلة يعني بالعبادات والأدعية، يعني كلش شيء راقي، يعني تبعد مزيد شوفة كبير ما شاء الله، مكيف والروحانيات موجودة والقراءة القرآن دائما بالخدير، وصلوا للجزء العاشر، وصلوا دائما شباب وشياب يقرون جزء كل شهر، وتدفنك والمزيد بطلب المزيد، فعند أول فطور نطلع رح للمزيد والناس تزور، يعني ما شاء الله، يعني الكوفة يعني مزيد شوفة بالشارع ريثم التمر والصحابيثم التمر والإمام مسلم ونعقيد، هاي الناس ما شاء الله خير من الله، ورا الفطور كلها يظلون، يمكن بالسحور يظلون ما شاء الله، يعني أجواء كلش رائعة وجميلة. تصور من كلمة بغداد كانت العظمية هيجي بهالشكل هذا، عين مثل العظمية،
نعم
مثل العظمية بغداد بالضبط الكوفة.
زين، جميل جدا. أحب أنتقل محمد، شلون أجواء رمضان بكربلاء؟
والله شوفي، احنا راح نحكي على اجواء رمضان العامه، ما نخصص انه كربلاء او بغداد او غير مكان، يعني اظن الاجواء قد تغيرت صراحه، يعني عن السابق.
بيا طريقه تغيرت؟
كل واحد بشغله، وكل واحد يعني نسيب اشياء ثانيه، طبعا لاحظنا بشكل مثلا الزيارات صارت فطور، ثلث الارحام مثلا، نسيت الأشياء حلوة كانت برمضان، بس هاي السنوات ما جاني شيء مدرسة، بس شفت أجواء، يعني أجواء باقية لكن يعني باقية بتشبه من عاد.
زين، أحب أنتقل إليك عامر، أكو بعض الناس ما يصومون، هل يعني أنتو كشباب عندكم رد فعل على هاي القضية؟
هو سبحان الله، يعني وأنت تصومون فهو خير لكم، يعني الصيام هو أول شيء، يعني المفروض على كل رجل بالغ يعني يعرف أمور دينه، يعني أمور دينك لازم تعرفها، يعني شهر رمضان الذي نزل من القرآن في القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفقهان، يعني حتى تعرف أنت دينك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنت صوموا خير لكم، يرى من كان منكم مريضا وعلى سفر سعادة من أمن أخر، يريد الله بكم يسرا ولا يجبن بكم العسرة، يريد تكمل العدة حتى رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يفتح لك فتح أفاق، انه شوف باب الصوم هو كله صحه، والموفق المفروض يكون عنده وعي شاب بالشكل هذا، يعني بالنسبه للصوم يكون بامور صحيه والامور دينيه، والمفروض الشاب الناضج او البالغ يعرف امور دينه بهاي الحالات اللي تصير فيها حاليا، يعني هذا الابتلاء اللي يصير بالبلد، المفروض واحد يعرف امور دينه حتى يكون مثقف ولا وسطي، يوصل الى مرحله انه هذا مقدر عليك ومكتوب عليك وهذا جزء من دينك، جزء ركن من اركان دينك، الصيام والصلاه، فمن المعقول احنا في هذا الحال وهذا الابتلاء ان نمسوه. فانا اوجه كلامي للانشار واي واحد يسمعنا بالنسبه للشباب اللي قرعت عن الصوم، فالشيء هذا المفروض يتركه، لان الكسل مو زين، يعني الاولاد اليدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها في البسطه تقعد ملوم محسورة، انت لا تكون فد مره محبط ولا تكون فد مره مبذر او رايح الى في سياق اخر يجرفك الى ما تعرف عن امور دينك وما تحملين من الاخبار والتعليمات اللي احنا تربينا عليه.
نعم، زين، شكرا، شكرا لك عامر. محمد، انت قلت قبل شوية انه رمضان مو مثل قبل، زين هل انتو بالبيت تحافظون على تقاليد وعادات شهر رمضان الكريم؟
والله احنا حتى لو حاولنا نحافظ، احنا اكيد نحافظ، بس احنا لو حاولنا مثل ما قلت يعني الوحدة مصر قبل، لكن احنا نحاول انه نرسو هاي عادات التقاليد بين العائلة او بين
حوائج احنا نعرف.
زين، حب ارجع لعمر. عمر، عندك امنيات بهذا الشهر الكريم؟
نعم، امنياتي اولا ان يكون بلدنا يرجع لطبيعته الجميله اللي كانت قبل، وكنا نسيج واحد ومجتمع واحد ما يفرقنا اي شيء. احنا هذه امنياتنا لمجتمعنا اللي بيعاني الان، لحد الان بيعاني من هذه الولايات الدستور، انه ست محافظات سبع محافظات، احنا كنا عراقيين، ليش هذول خطينا زين كذا وكذا. المفروض احنا هذا الشهر نحذر يعني نساعدهم ونرجع على ما كنا عليه من نسيج واحد، ونترك هاي الطائفيه النقيته اللي نشوف حاليا انه بلدنا بيضيع مع الاسف. وهذا يقطع على وعي الشباب وعلى ما الله سبحانه وتعالى من يعطينا هذا الشهر العظيم برحمه وبراحه نفسيه وبصحه وبايمان وبرجوع الله سبحانه وتعالى أن نرجع على بلدنا كعراقيين. هو عراقيا المفروض نرجع هويتنا العراقية، نتمنى نكون نرجع رحمة واحدة وعراق واحد ويحفظ كل العراقيين من الشمال للجنوب.
شكرا لك، شكرا لك يا عامر. أحب أنتقل لك محمد، عندك أمنيات بهذا الشهر الكريم؟
والله يعني الأمنية الأكبر لكل عراقي شريف ومحب لوطنه المن يعمل الأمن والأمان على بلاده الحبيب ويروح على المرض الطائفية اللي جانا من خارج دولتنا.
للشباب اللي يحبون يشاركون معي بالحلقات القادمة، وأحب أسألكم أنتوا شلون أجواء رمضان يومكم؟ تركونا صورة على صفحة الفيسبوك أجواء رمضان بمنطقتكم، هل أنتوا تحافظون على عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم؟ كتبونا على رقم 0770-442-5770.
شباب النهرين،
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان.
لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة ومرحبا بكم بحلقات خاصة بشهر رمضان الكريم. وصلنا هسه للمقطع الثاني من البرنامج، وحننتقل للعائلة العراقية وشنو فطورهم، وننتقل إلى أربيل.
قال لي إعلامية شيماء محمد حسن، أنت إعلامية ومعروف عنك أنك طبخاتك لها نكهة جيدة وممتازة، خلال شهر رمضان ماذا تعدين من طبخات خاصة بهذا الشهر الفضيل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم على الجميع. الشهر رمضان له خصوصية طبعا أكيد، وكلنا طبعا أكيد نحب الأكلات الشعبية، خلينا نقول كل منطقة لها أكلاتها يعني، بس تبقى الأكلات المفضلة جدا جدا عندنا هي الدولمة أو البرياني. بشكل عام احنا الدولمة أو بالكردي نسميها يا براخية، هي الأكلة المفضلة اللي ما تنمل نهائيا.
نعم، ممكن تتحدثي لنا عن مقاديرها، شلون تحضرين الدولمة الكردية؟
نعم، هو اكو طريقتين لصناعة الدولمة، بعض الناس يصنعوها بالمعجون، بعض الناس يصنعوها باللبن، بس احنا المفضل عندنا طبعا بالمعجون. هو طبعا اكو طريقة ثالثة هي بورق العنب يعني، بس الطريقة المعروفة اللي شائعة اكثر شيء استخدام السلق والرز واعتياد اللحم المفروم. طبعا حتى يكون يعني منظرها يعني حلو نستخدم الطماطة، الباذنجان، البوتيت، البصل اكيد يعني، مع الشبنت أو البصل المثروم. هذه المواد تخلط جميعا وتوضع داخل البصل أو الباذنجان أو الطماطة أو السلق، ويوضع في قدر على النار.
نعم، يعني لو حضرين الدولمة لأربع نفرات أو خمس نفرات خلال شهر رمضان الفضيل، المقادير اللي أنت رح تأخذيها؟
هو بشكل عام إذا كان لأربع نفرات احنا نحسب لكل شخص مقدار قدح ماء، لأنه الزيادة أفضل من النقصان بهذه الأكلة، لأن هي مرغوبة فعادة يعني يتناولها أكثر من الطبيعي. فبالنسبة للرز قلنا أربع أقداح. بالنسبة للمكونات يعني نفرض كل شخص يحب مثلا باذنجانايا واحدة، الطماطايا واحدة مثلا، البوتيتا مو كل الناس تحب تخليها، فحسب
الرغبة. يبقى البصل أكيد كل الناس يحبوه لأنه حتى نكهته طيبة إذا ما هو كان يعني مرغوب. فتيادي بصلايتين ثلاثة أوكي. وبعد الخلط قلنا المكونات اللي هي الرز والشبنت والملح والمعجون والمعجون طماطة والدهن، يخبطون مع الملح والليمندوزي. بعدين نحشي هذه كما ذكرنا البصل والطماطة والباذنجان والسلق، نحشيهم ويكون في جدر، يوضع في جدر على النار مدة تقريبا 30 دقيقة. يعني هو بعد ثلث ساعة نبدي نراقب حتى نوطي النار حتى لا يحترق.
نعم، مع الدولمة أكو مقبلات زلاطات تحضروها ويا الدولمة خلال الشهر الفضيل؟
هي الدولمة هي وحش الساحة مثل ما يقولون، بس يفضل مع الدولمة مثلا الخضار ضرورية، الطرشي اعتيادي، اللبن احنا نسميه بالكردي ماستا واللبن المطروق اعتيادي، ممكن شوربة عدس يعني شيء ملين للمعدة بعد الافطار لانه الصايم يحتاج الى شيء لين معدته، بس تبقى هي الدولمة هي الوحش يعني.
نعم، نشكركم على هذا اللقاء وعلى هذه الشروح الجميلة عن أكلة الدولمة، ونتمنى للجميع صيام مقبول وإفطار شهي. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة. خلونا نسمع شنو نصيحتها اليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وسيمي.
دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
موضوع الغذاء هي الذي يفضل فيه السحور، يفضل الأكل عند السحور بين واحد يأكل المواد الحاوية على البوتاسيوم بكميات كبيرة، وذلك لأن البوتاسيوم يقلل فقد الجسم للطاقة ويقلل فقد الجسم للسوائل، ومثلا المشمش، الموز، الخضروات والفواكه بصورة عامة، بالإضافة إلى الطماطم أيضا لها فائدة. فالشخص يجب أن يحاول أن يكثر من المواد الغذائية التي تحوي كميات كبيرة من البوتاسيوم، وكذلك لا يزيد في أكل المواد الحاوية على الدهون، عدم الإسراف في الدهون وعدم الإسراف في تناول الأملاح الكثيرة لأنها تؤدي لعطش، وعدم الأكل المقليات، وأن يتبع نظام غذائي خاص لأكل المشويات أكثر يكون أفضل.
شكرا، شكرا لك يا دكتورة.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أذكركم تنزلنا صور أجواء رمضان بمنطقتكم على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين، أو تشاركونا بالحلقات القادمة كتبولي على رقم 0770-442-5770. أحب أشكر ضيوف الحلقة، نشكر مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري، أشكر كل مستمعينا للتواصل، نشكر المخرج ياسين. تابعوني باتشر أني رويدة وأقولكم باي باي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.